سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هناك برهانا للمرزا سلاما يذكره لإثبات انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، وهذا البرهان إذا لم يكن للمعلوم الإجمالي ميزة وخصوصية إلا العلم بالجامع بين الفردين أو الأفراد. وحاصل هذا البرهان على ما تقدم هو أن العلم الإجمالي إذا كان علما بالجامع بلا خصوصية زائدة فهذا الجامع موجود لا محالة في ضمن الفرد المعلوم تفصيلا، فيكون هناك علم به مع زيادة وهو العلم بالخصوصية، فيستحيل أن يبقى هذا العلم على حد الجامع لا محالة، سوف يكون العلم بأكثر من مقدار الجامع، العلم بالجامع مع الخصوصية، وهو معنى زوال العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي شرطه أن يكون العلم والانكشاف واقفا فيه على مقدار الجامع لا أكثر. حد العلم الإجمالي أن يكون علما بالجامع بلا زيادة، فإذا انكشفت الزيادة إذن لا محالة صار هذا العلم تفصيليا، إذ لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي إلا بهذا المقدار، فبتحقق الزيادة وانكشاف الخصوصية يكون حينئذ العلم بالجامع بحده الجامعي منتفيا لا محالة. وإن شئتم قلتم أن العلم بالجامع حيث أنه موجود في ضمن العلم بالفرد أيضا، فلا يمكن أن يكون هناك علمان بهذا الجامع إذا أريد بقاء العلم الإجمالي أن يعلم بالجامع بعلمين، هذا لا يمكن. والفرد العلم بالفرد علم بالجامع لا محالة، فإذا انطبق المعلومان أحدهما على الآخر انطباقا تاما بحيث لم يكن في شيء منهما خصوصية زائدة في العلم الإجمالي، إذن لا محالة يكون هناك علم واحد بالجامع والخصوصية لا محالة لا علمان. هذا البرهان الذي تقدم قلنا أن هذا البرهان إنما يتم لو لم يكن يمكن، يعني في مقام المناقشة في هذا البرهان يوجد منهجان أو مناقشتان. مناقشة ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أن هذا البيان إنما يتم لو لم يمكننا أن نصور للجامع المتعلق للعلم الإجمالي خصوصية وعلامة ومميزة ميزة، هذه الميزة محتملة عدم الانطباق على الفرد أو قولوا على الجامع في ضمن الفرد، وإلا لو أمكن تصوير مثل هذه الميزة والخصوصية لمن حل هذا العلم الإجمالي، إذ سوف يكون في هذا المتعلق للمعلوم الإجمالي خصوصية، هذه الخصوصية لا تزال مرددة غير متحدة على الفرد، لا يحرز اتحادها وانطباقها على الفرد لأن تلك الخصوصية غير موجودة في هذا الجامع المعلوم ضمن الفرد. وهذه الميزة يمكن تصويرها إذا كانت ميزة واقعية أو ميزة منتزعة من سبب العلم ومنشأ العلم، قلنا فيما سبق كما في الصورتين الأولى والثانية، قلنا هنا لعل المرزا أيضا يقبل عدم الانحلال، كما إذا علمنا بوجود نجاسة مثلا حاصلة من إخبار المخبر الصادق الأول، هذه النجاسة ولو من خلال عنوان الذي أخبر به الصادق الأول، هذا العنوان عنوان وميزة وعلامة فارقة توجب أن يكون المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الأول محتمل عدم الانطباق على الجامع المعلوم بالتفصيل من خلال العلم التفصيلي الحاصل من إخبار الصادق الثاني مثلا، أو أن تكون ميزة واقعية. هنا قلنا أن المرزا أيضا يقبل عدم الانحلال، إنما الكلام فيما إذا فرض أن العلم الإجمالي لم تكن في متعلقها ميزة واضحة لا واقعية ولا منتزعة من منشأ العلم وسبب العلم مثلا، يعني لا في عالم المعلوم بالذات ولا في عالم المعلوم بالعراض، حينئذ يتصور تمامية برهان المرزا، كما في المورد الذي مثلا يكون منشأ علمنا الإجمالي ابتداء الجامع بحسب تعبير السيد الشهيد، نسبة هذا العلم إلى كل طرفين على حد واحد، لا خصوصية لأحد الطرفين ولا ميزة لأحد الطرفين في المعلوم بالإجمال، لا بوجوده الواقعي ولا بوجوده العلمي، كما في العلوم الإجمالية التي تنشأ من البراهين الدالة على امتناع التعدد مثلا فيعلم بأن أحدهما منتفين، أو كما في العلم العلوم الإجمالية التي تنشأ من حسابات الاحتمال مثلا والتي ليس مؤداها نجاسة فرد أو تحقق المعلوم بالإجمال في فرد بعينه، وإنما حساب الاحتمال ينفي انتفاء هذا الفرد في تمام الأفراد، نسبته إلى كل طرف على حد واحد. في مثل هذه الموارد أو غيرها مما يكون العلم الإجمالي لا ميزة له لا بلحاظ معلومه بوجوده الواقعي ولا بلحاظ منشأ حصول العلم بذلك، لا يوجد أي عنوان وأي علامة فارقة نستطيع أن نشير إليها ومن خلالها يكون علمنا الإجمالي وتصديقنا الإجمالي، وتكون فيها خصوصية يحتمل عدم الانطباق على الفرد. نعلم بالجامع فقط بلا أي زيادة. هنا قد يتم هذا البرهان الذي تقدم من المرزا مثلا ويكون هذا هو مقصود المرزا. السيد الشهيد يجيب على هذا البرهان ببيانه، حاصله أنه تبقى دائما هناك ميزة علمية، وإن لم تكن هذه الميزة ميزة واقعية، يعني هناك علامة وخصوصية للعلم الإجمالي بالجامع، هذه الخصوصية وهذه الميزة تجعل العلم الإجمالي متعلقه متعلق العلم الإجمالي مما يحتمل عدم انطباقه على المعلوم بالتفصيل، وبالتالي لا يكون منحلا ولا يكون مقطوع الانطباق على الفرد التفصيلي لكي يقال بزوال العلم الإجمالي وخروجه عن الحد الجامعي. يوجد خصوصية في حد العلم الإجمالي دائما، هذه الخصوصية في هذا الحد تبقى حتى مع العلم التفصيلي، فيبقى العلم الإجمالي على هذا الحد ولا يسري إلى الفرد لكي ينحل ويزول. ما هو هذا الحد؟ يسميه السيد الشهيد بالحد الإطلاقي. هناك حد إطلاقي في العلم الإجمالي، في هذا البيان الذي يبينه السيد الشهيد يقول يوجد حد إطلاقي للجامع الذي يكون متعلقا للعلم الإجمالي، يعني الجامع الذي هو متعلق العلم الإجمالي جامع فيه إطلاق، هذا الإطلاق غير موجود في الفرد في العلم التفصيلي. ما هو هذا الحد الإطلاقي والجامع الإطلاقي؟ هو الإطلاق في متعلق العلم الإجمالي الجامع. يقول يبينه بهذا البيان، يقول هذا العلم الإجمالي نحن في موارد العلم الإجمالي معلومنا الإجمالي عبارة عن الجامع بين الفردين، وهذا الجامع مطلق من حيث كذب العلم التفصيلي في هذا الطرف وصدقه، يعني نحن نعلم بأن هناك نجاسة في البين حتى لو كان هذا الذي علم تفصيلا نجاسته كان خلافا الواقع، وإن كان غير نجسين، أن كان علمنا الإجمالي علمنا التفصيلي بنجاسة هذا الفرد مثلا الناشئ من أننا وجدنا أن هذا الفرد نجس بإخبار صادق أو بانكشاف واقع انكشف لنا أن هذا على كل حال يكون نجسا، علمنا بأن أحد الفردين كان نجسا أو يكون نجسا هذا العلم الإجمالي علم إجمالي بنجاسة ذاك الجامع سواء كان هذا نجسا أو لم يكن هذا نجسا. هذه الخصوصية مأخوذة في العلم الإجمالي، هذه الخصوصية من خصوصيات المتعلق الجامع المتعلق بالعلم الإجمالي، فإن معلومنا الإجمالي هو النجاسة سواء كان منشأ علمنا التفصيلي مطابقا للواقع أو منشأ علمنا التفصيلي غير مطابق للواقع، لأنه قبل حصول العلم التفصيلي هذا العلم الإجمالي كان موجودا. إذن فصدق العلم الإجمالي والمعلوم بالإجمال لا يتوقف على أن يكون منشأ علمنا وقطعنا وتصديقنا التفصيلي في أحد الطرفين مصيبا، حتى لو كان ذاك المنشأ باطلا. نحن نعلم إجمالا بأن هناك نجاسة في البين، وهذا معنى أن معلومنا الإجمالي سنخ جامع مطلق يثبت هذا الجامع، يعني نعلم به وبتحققه سواء كان مدركنا ومنشأ علمنا والدليل تصديقنا بالعلم التفصيلي في الفرد مطابقا ذاك الدليل للواقع أو ليس مطابقا للواقع. وهذا المقدار يكفي لأن لا ينحل العلم الإجمالي، يكفي وجود مثل هذه الخصوصية، وإن كانت هذه الخصوصية ليس خصوصية في عالم المعلوم بالعرض في الخارج، هذه خصوصية راجعة إلى عالم المعلوم بالذات إلى عالم العلم نفسه، لكن على كل حال خصوصية تؤدي إلى أن يكون العلم الإجمالي غير منحل. فعلمنا الإجمالي بأن أحد هذين الإناءين النجس الذي كان ثابتا قبل حصول العلم التفصيلي بأن هذا الفرد منهما بالخصوص الإناء الأصفر نجس، هذا العلم التفصيلي لابد له سبب منشأ من أي شيء كان منشأه، أي برهان كان منشأ علمنا التفصيلي، علمنا الإجمالي من ناحية هذا المنشأ مطلق، يعني علم إجمالي بتحقق ذاك المعلوم بالإجمال سواء كان هذا المنشأ صحيحا يعني المعلوم بالتفصيل موجودا أو كان هذا المنشأ غير صحيح يعني المعلوم بالتفصيل غير موجود، لأن منشأ ذاك العلم الإجمالي لم يكن هو نفس منشأ العلم التفصيلي، كان العلم الإجمالي موجودا قبل العلم التفصيلي وقبل حصول منشأ العلم التفصيلي. إذن فمتعلق العلم الإجمالي من ناحية صدق منشأ صدق العلم التفصيلي مطلق، وهذا هو الحد الإطلاقي في الجامع المتعلق للعلم الإجمالي. إذن فعلمنا الإجمالي قد تعلق بجامع مطلق من ناحية صدق العلم التفصيلي وعدم صدقه، يعني صدق مدركه ومنشأ حصول التصديق به وعدم صدق مدركه وحصول. افرضوا مثلا لو أحسسنا وجدنا النجاسة فيه حتى لو كانت هذه الرؤية باطلة وخطأ غير مطابق للواقع، علمنا الإجمالي كان مطلقا من ناحية هذه الخصوصية، لأن مدرك علمنا الإجمالي لم يكن هذه الرؤية، مدرك علمنا الإجمالي ومنشأ تصديقنا الإجمالي لم يكن رؤية هذه النجاسة، فحتى لو كانت هذه الرؤية خاطئة معلومنا الإجمالي يكون ثابتا لأن منشأه لم يكن مربوطا بهذا. وهذا معنى أن متعلقه جامع، هذا الجامع له حد إطلاقي، يعني علمنا بالجامع علم مطلق بالجامع المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي مطلق من ناحية صدق العلم التفصيلي أو كذب العلم التفصيلي، وهذا المقدار يكفي في أن لا ينحل هذا العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. هذا بيان. يوجد بيان آخر يمكن أن يكون ذاك البيان أيضا منهجا آخر في الإجابة على برهان المرزاة، وحاصل ذاك المنهج الذي لعله أقرب إلى تعبيرات المحقق العراقي، وأنه أننا نقول أساسا في باب العلم الإجمالي العلم الإجمالي وإن كان متعلقا بالجامع لكن حيثية العلمية ليست بلحاظ المتعلق، وإنما حيثية العلمية تكون بما تقدم في بحث سابق في بحث القطع في تفسير حقيقة القطع والعلم واليقين، أن القطع واليقين إنما يكون حقيقته عبارة عن قدرة الذهن إلى أن يشير بمفهوم إلى مصداقه الخارجي، كلما كان هناك إشارة ذهنية وتطبيق ذهني لمفهوم على مصداق له في الخارج كان هذا علما. حقيقة العلم عبارة عن هذه الحيثية الإشارية الموجودة في الذهن بالمفاهيم بالعناوين إلى معنوناتها ومصادقها في الخارج ووجوداتها في الخارج. وحينما نعلم بوجود النجاسة يعني نستطيع أن نشير من خلال مفهوم النجاسة إلى واقع لهذا المفهوم فنقول هذه نجاسة. وهذا في العلم التفصيلي تكون الإشارة إلى مصداق معين، في العلم الإجمالي تكون الإشارة إلى مصداق مردد. ولا نقصد بالإشارة إلى مصداق معين أو مردد أنه لا بد من مصداق في الخارج، مصداق ولو بالذات لا بالعرب، بحسب الرؤية والعالم عالم الإشارة والعلم يوجد إشارة ويوجد مشار إليه معين أو مردد، وإن كان في الواقع قد يكون هناك جهلا مركبا. فحينما نقول لا بد من مشار إليه ومصداق يشار إليه، مش مشار إليه بالذات أيضا لا بالعرض، فكلما كان المفهوم في الذهن بنحو بحيث يستطيع أن يشير إليه إلى مشار إليه بالذات هذا علم، وكلما لا يمكنه أن يشير هذا شك أو ظن أو وهم. حينئذ الإشارة تارة، والإشارة غير ما به الإشارة، يعني غير العنوان الذي يشار به، العنوان الذي يشار به سواء كان جزئيا أو كان جامعا وكليا، العنوان الذي يشار به ما به الإشارة لا نفس الإشارة، وهو موجود في غير العلم أيضا، في التصور أيضا العنوان يكون موجودا. ففرق التصديق عن التصور ليس في المتعلق، التصور متعلق بالجامع، التصديق أيضا متعلق بالجامع، الفرق بينهما في ناحية الإشارية أن هذا يمكن أن نشير به إلى مشار إليه فيكون علما تصديقيا، التصور لا يمكن أن يشار به إلى مشار إليه فيكون مفهوما وعلما تصوريا لا علما تصديقيا. إذا قبلنا هذه التفرقة في بحث سابق، حينئذ يقال موارد العلم التفصيلي تكون الإشارة فيها إشارة معينة، موارد العلم الإجمالي تكون الإشارة فيها إشارة مرددة. حينئذ كون متعلق العلم الإجمالي هو الجامع بلا أي خصوصية هذا لا يكفي لأن ينحل العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي عبارة عن الإشارة بهذا الجامع المرددة، الإشارة المرددة إلى أحد فردين، وهذه الإشارة المرددة ما لم يعلم بأنها نفس الإشارة المتعينة المعينة أو أن المشار إليه يعني مصداقه بالذات في عالم الذهن وفي عالم الإشارة الذهنية نفس المصداق المشار إليه بالإشارة التفصيلية، لا يمكن أن تزول هذه الإشارة المرددة، تبقى الإشارة المرددة على حالها. ما لم تتحد هذه الإشارة الترديدية مع الإشارة التفصيلية التعيينية لا يمكن أن يزول العلم الإجمالي، ولا تتحد هذه الإشارة التعيين الترديدية إلا بأن يكون المصداق بالذات المشار إليه بالإشارة الإجمالية، هذا المصداق هو نفس المصداق بالذات المشار إليه بالإشارة التعيينية، وهذا لا يحرز. من أين نحرز أن المشار إليه نفسه هذا مجرد الوحدة فيما به الإشارة؟ لأن العلم التفصيلي أيضا فيه علم بالجامع، ففيه إشارة إلى الجامع لكن إشارة تعيينية لا إشارة ترديدية. صحيح في العلم التفصيلي يوجد علم بالجامع، لكن هذا المفهوم الجامع به الإشارة، الإشارة التي وقعت بهذا المفهوم وهو الجامع في ضمن الفرد التفصيلي إشارة تعيينية. كون المتعلق جامعا وذاك هناك أيضا المتعلق في العلم الإجمالي جامعا، هذا لا يؤدي إلى زوال العلم الإجمالي وذوبان العلم الإجمالي طالما الإشارة باقية على ترديدها. إذا لم نحل مشكلة الإشارة، وحدة المشار إليه بالذات يعني وحدة ما به الإشارة في الإشارتين لا يكفي وحدها، لذلك ما لم يكن هناك توحيد بين الإشارتين طالما أن تلك الإشارة إشارة ترديدية، والترديد ليس من شؤون المشار ما به الإشارة، وإنما الترديد من شؤون نفس الإشارة الذهنية. هكذا قلنا في ذاك البحث أن الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي ليس بلحاظ ما به الإشارة بل بلحاظ نفس الإشارة، فنفس الإشارة لابد أن تتحد تكونان إشارة واحدة، وذلك لا يكون إلا بأن يكون المشار إليه بالإشارة بالعلم الإجمالي أيضا إشارة تعيينية، وهذا لا معين له. لا يزال المشار إليه بذاك العنوان بالعنوان الإجمالي مرددا بينهما. هذا أيضا بيان آخر غير البيان الذي ذكر هنا. فعلى كل حال إن قبلنا أن حقيقة العلم الإجمالي والتفصيلي الفرق بينهما ليس في متعلق العلم، وإنما الفرق بينهما في نفس العلم كما يقول المحقق العراقي، وفسرنا هناك بمثل هذا التفسير أن نفس العلم والإشارة الذهنية تختلف، فالبيان الثاني يكون أوضح. وإذا قلنا بأن الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في المتعلق كما هو مبنى البزة، فإنه هناك قال بأن العلم دائما يتعلق بالجامع العلم الإجمالي، ولا يمكن أن يتعلق بالواقع، تعلق بالواقع يناسب مع البحث الثاني وعن المنهج الآخر الذي ذكرناه، تعلق بالجامع ينسجم مع المنهج الذي مشى عليه السيد الشهيد. إذا لاحظنا فرقنا بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي بلحاظ المتعلق، وقلنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع. حينئذ لبيان المرزا صورة جوابها الذي بينه السيد الشهيد، وهو أنه هذا المعلوم بالإجمال وإن كان جامعا لكن فيه حد إطلاقي، هذا الحد الإطلاقي ولو في عالم العلم، هذا الحد الإطلاقي يمنع من أن يتحد هذا المعلوم بالإجمال مع المعلوم بالتفصيل اتحادا تاما. فالجامع المعلوم ضمن الفرد التفصيلي، هذا الجامع لا إطلاق له لفرض كذب منشأ العلم التفصيلي وخطأ العلم التفصيلي. الجامع المعلوم ضمن الفرد التفصيلي، هذا الجامع لا إطلاق له، لما إذا كان منشأ العلم التفصيلي كذبا، بخلاف الجامع المعلوم ضمن العلم الإجمالي، فإن الجامع المعلوم ضمن العلم الإجمالي مطلق من ناحية خطأ مستند العلم التفصيلي أو صحة مستند العلم التفصيلي. وهذا معنى أن بين الجامعين متعلق العلم التفصيلي ومتعلق العلم الإجمالي بين هذين الجامعين فرق لا محالة، وفرق في الحدود الذهنية. طبعا هذا الفرق ليس في الحد الخارجي، النجاستان الموجودة أو النجاسة الواحدة الموجودة في الخارج على نجاسة واحدة لا فرق بينهما، هذان حدان للمعلومين المتعلق العلم بالذات في أفق العلم. فحد هذا الجامع المعلوم بالعلم الإجمالي بما هو معلوم بالعلم الإجمالي، حده فيه خصوصية، في خصوصية الإطلاق التي هذه الخصوصية مفقودة في حد الجامع المعلوم ضمن العلم التفصيلي، فلا يتحد المتعلقان اتحادا كاملا لكي ينحل ويزول العلم الإجمالي. إذن هذا البرهان لا يكون بهذا المقدار. نعم، هناك بيان آخر يذكره السيد الشهيد للانحلال يختلف عن هذا البرهان أساسا، ولا ينبغي جعله مربوطا ببرهان المرزا، فبرهان المرزا إلى هنا هذا المقدار من البرهان غير تام، وهو أنه العلم الإجمالي ينحل إلى العلم التفصيلي إذا كان علما بالجامع فقط، لأن الجامع يتحقق في ضمن يعلم به في ضمن العلم التفصيلي، والعلم التفصيلي والإجمالي لا فرق بينهما إلا من حيث أن ذاك لا علم فيه إلا بالجامع، هذا فيه علم بالجامع وزيادة، فحينما يحصل يزول عدم العلم بالزيادة إلى العلم بالزيادة فينحل طبيعة وذاتا. هذا البرهان ظهر أنه غير تام، لأن هذا الجامع فيه حد ذهني، هذا الحد الذهني وهو حد الإطلاقي، إطلاقه بلحاظ صدق العلم التفصيلي أو كذب العلم التفصيلي، هذا الإطلاق حينئذ يجعل هذا المعلوم بالإجمال جامعا يختلف، لا ينطبق بما هو معلوم مع الجامع المعلوم ضمن الفرد التفصيلي. هذا البرهان بهذا ينثني وينتهي. هناك بيان آخر للسيد الشهيد، ذاك البيان مطلب جديد غير هذا المطلب، وهو غير هذا البرهان، وهو أنه نحن في بعض العلوم الإجمالية ينحل علمنا الإجمالي بالعلم التفصيلي حقيقة ويزول لزوال منشأ العلم التفصيلي الإجمالي بتحقق العلم التفصيلي، بحصول العلم التفصيلي يزول منشأ العلم الإجمالي فيذوب لا محالة، يزول سبب العلم وسبب التصديق فيزول لا محالة. وهذا متى يكون؟ هذا يعبر عنه يجعل ضابطته السيد الشهيد ما إذا كان منشأ العلم التفصيلي أم منشأ العلم الإجمالي نسبته إلى الطرفين على حد واحد، ما إذا كان نسبته إلى الطرفين على حد واحد. وهذا تعبير، هذا التعبير قد يكون مسامحية، إذا أردنا أن نعمقه أكثر لابد أن نقول هكذا، أن يكون منشأ العلم الإجمالي قائما، أن نعمق على هذا الشيء، قائما على أساس برهان، هذا البرهان يقول، أو مثلا دليل، هذا الدليل لا يقول أنه لا تعين يثبت لنا هذا الدليل، أن يكون منشأ علمنا الإجمالي برهان الترجيح بلا مرجح، هذا منشأ علمنا الإجمالي. نعلم إجمالا هنا لأنه إجمالا لا تفصيلا، لأنه فيه لو كان تفصيلا في أحد الطرفين يلزم الترجيح بلا مرجح، حيث لا مرجح لهذا الطرف على ذاك الطرف، إذن فنحن نعلم إجمالا لا نعلم تفصيلا. وحينئذ مثاله، يوجد مثالان، يعني يذكر السيد الشهيد مثالين لهذا المطلب. المثال الأول ما إذا كان مثالا برهانيا، يكون منشأ العلم برهان وعقل نظري، ومثال آخر يكون منشأ العلم الاستقراء. المثال الأول ما إذا علمنا، افرضوا مثلا ادعى في زمان واحد شخصان ادعي النبوة، خب نحن قام البرهان عندنا أنه لا تجتمع نبوتان في زمان واحد بأي دليل عقلي برهاني أو نقلي، فسوف نعلم هنا بكذب أحد هذين الشخصين، هذا البرهان سوف يسبب لنا العلم بكذب أحد الشخصين، لأنه هنا الصور العقلية أربعة، إما كلاهما صادق أو كلاهما كاذب، أو هذا صادق ذاك كاذب، أو بالعكس ذاك صادق وهذا كاذب، لا صورة خامسة. هذه الصور الأربعة واحدة منها بالبرهان باطل، تكون باطلة، وهو أن يصدقا معا، هذا باطل بالبرهان الذي قام أنه لا تجتمع نبوتان في عصر واحد وزمان واحد، فيبقى الصور الثلاث، والصور الثلاث كلها فيه كذب واحد على كل حال، الصور الثلاث الباقية فيها كذب كاذب واحد، فيعلم إجمالا بوجود كاذب، هذا علم إجمالي بكذب أحدهما. منشأ هذا العلم الإجمالي، لماذا أصبح هذا العلم إجماليا لا تفصيليا في هذا دون ذاك؟ لأنه لا مرجح لأن يكون هذا كاذبا دون ذاك، أو ذاك كاذبا دون هذا. نسبة هذا البرهان، وهو برهان استحالة اجتماع نبوتين في زمان واحد، نسبته إلى كل من الفردين على حد واحد. بحسب الحقيقة البرهان ينفي صدقهما ولا يثبت كذب أحدهما بالخصوص، لا نظر للبرهان ومدرك العلم والتصديق إلى أحدهما بالخصوص، لا واقعا ولا في أفق العلم، وإنما يقول معا لا يصدقان، ينفي صورة الصدق مع صدقهما معا، ونتيجة ذلك الدوران بين الصور الثلاث الأخرى التي كلها فيها كذب واحد على الأقل، ولعله كلاهما كذب. فإذا كان كلاهما كاذب فواحد كاذب، وإذا كان واحد منهما كاذب فالمقدار المعلوم أن واحد منهما كاذب. وهذا علم إجمالي نسبته إلى الطرفين على حد واحد. برهان أيضا وحدة النسبة الترجيح بلا مرجح. المثال الثاني موارد العلوم الحاصلة نتيجة الأدلة الاستقرائية، يعني نتيجة حساب الاحتمالات، فإن حساب الاحتمالات أيضا بحسب الحقيقة حالها حال هذا البرهان من حيث متعلق العلم، يعني حساب الاحتمالات أيضا ينفي افتراض تكرر الصدفة، تلك الصدفة المتكررة ينفي ذاك، لأنه يقول هذا لا يقع في الخارج، إما بالبرهان كما يقول المنطق القديم أن الصدفة لا تكون أكثرية لا تكون غالبية، أو بحساب الاحتمال الذي يقوله المنطق الاستقرائي. فمثلا حينما نقول أنه حينما نلاحظ هذا المثال الذي يمثل بسيء الشيء، أواني الكافر الذي يحكم بنجاسته مثلا، حينما ندخل في مطبخ الكافر نجد أواني هناك، احتمال أن هذا الكافر مثلا خلال هذا الأسبوع أو خلال هذا الشهر لم يساور شيئا من هذه الأواني بالرطوبة بناء على نجاسته، هذا الاحتمال مقطوع العدم، يعني قطعا يعلم إجمالا أن بعض هذه الأواني على الأقل واحدة من هذه الأواني تكون محل مساورة هذا الكافر، شرب فيه ماء أكل فيه طعاما، إذن فقد لاقاه بالرطوبة الموجبة للسراية. إلا أن هذا العلم الإجمالي علم إجمالي حصل على أساس حساب الاحتمال، يعني على أساس استبعاد أنه صدفة هذا غير المؤمن، لا في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني ولا في اليوم الثالث ولا في الساعة الأولى ولا في الساعة، في تمام هذه الساعات هذا اتفاقا. كلما جاع وأراد أن يشرب الماء مثلا وجد جاءه شخص من مكان آخر بالإناء، هذا فرض هذه الصدفة. مرتين يعقل، مرتين يعقل، ثلاث مرات قد يعقل، أما في تمام هذه المدة يفترض أنه جاء شخص آخر وأعطاه، هذا هذه الصدفة هي الصدفة التي تتكرر والتي يقال أنها لا تكون لا تقع خارجا. إلا أن هذا الحساب سواء كان حساب احتمال أو كان برهان كما يقوله المنطق الأرسطي، هذا الحساب أيضا مؤداه نفي أن لا أن تكرر هذه الصدفة في تمام هذه المرات، أن هذه الصدفة في هذه المرات لا تتكرر، لابد في مرة قد ساوى، أما أي مرة تلك المرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة لا خصوصية لهذا الاستدلال ولهذا المنشأ للتصديق، ولا مرجح لمرة في قبال المرات الأخرى. كذاك البرهان هنا كيف نقول؟ البرهان يقول النبوتان لا تصدقان معا، المدعيان للنبوة لا يصدقان معا، أما أيهما كاذب لا يعينه. هنا أيضا هذا الدليل للعلم ينفي وقوع الصدفة المتكررة الذي لازمه أنه على الأقل مرة واحدة قد ساور هذا الإناء، مرة واحدة قد ساور شرب في هذا الإناء أو أكل في هذا الإناء فيكون قد تنجس مثلا بمساورته. افتراض أنه في تمام هذه الأيام أو هذه المرات التي يحتاج فيها الإنسان إلى الأكل في إناء أو الشرب في إناء صدفة في تمام هذه المرات لم يقع تقع المساورة من هذا، هو الذي ينفيه هذا الحساب أو هذا الدليل. أما لا يعين المرة المعينة أو لا يعين الإناء لو كانت أواني متعددة أنه خب هذه الصدفة انتقضت في أي إناء من هذه النوع، نسبة هذا الدليل إلى ذلك على حد واحد، كل إناء بنفس نسبته إلى الإناء الآخر، يعني لا مرجح لإناء على إناء بلحاظ هذا العلم وهذا المنشأ لحصول العلم بالمساورة. في مثل هذه الموارد يقول السيد الشهيد ينحل العلم الإجمالي إذا علمنا بعد ذلك بأي سبب أخبرنا مخبر صادق بأن هذا في الإناء الأصفر من هذه الأواني قد ساوره هذا، أو رأينا أن أحد الشخصين يرتكب عملا لا يحتمل صدوره بالنبي فنعلم بأنه كاذب يرتكب فسقا مثلا. هنا إذا علمنا بأن هذا ارتكب فسقا، زيد من هذين الشخصين ارتكب فسقا مدعيا للنبوة، أو هنا قال صادقون بأن أو هو أخبر لم نحتمل كذبه نفس الكافر أنه قد شربت في الإناء الفلاني، فعلمنا بأن هذا الإناء قد سرت فيه النجاسة نتيجة مساورة الكافر. يقول السيد الشهيد هنا يزول هذا العلم الإجمالي، سوف لا يبقى لنا علم إجمالي بل يكون علم تفصيلي بنجاسة هذا الفرد أو بكذب هذا الزيد والشك في أن الآخر كاذب أو ليس كاذب، الإناء الآخر نجس أو ليس بنجس. ومنشأ هذا الانحلال هنا ليس ذاك الذي ذكره المرزا من أن متعلق العلم هو الجامع، والعلم بالجامع متحد الجامع مع الجامع المعلوم ضمن الفرد فيكون هناك انطباق قهري وانحلال قهري، لا، ذاك قلنا أنه ليس صحيحا بذاك البرهان البيان المتقدم، وإنما منشأ زوال العلم الإجمالي وانحلال العلم الإجمالي هو ذوبان سبب العلم الإجمالي. هنا العلم الإجمالي هنا سوف يزول، هذا له بيانان، بيان سطحي ذكره مذكور في الكتاب وهو أنه منشأ علمنا الإجمالي هو برهان الترجيح بلا مرجح، وهذا البرهان يزول الآن لأنه ظهر أن هذا فيه هذا المعلوم بالإجمال متعينا هو كاذب مثلا، لا يحتمل أن يكون نبيا فهو كاذب، فحينئذ برهان الترجيح بلا مرجح الذي كان هو سبب حصول التردد والعلم الإجمالي هذا زال. كذلك في باب حساب الاحتمال ذاك وجود مساورة واحدة ثابتة الثابت ببرهان نفي الصدفة الكثيرة نسبته إلى مساورة كل من الإناءين كانت على حد واحد ولا مرجح لأحد الإناءين في قبال الآخر أن يكون انتفاء الصدفة فيه بالخصوص دون الآخر. فالآن حينما علمنا أنه قد ساور هذا وأن انتقاض الصدفة وانتفاض الصدفة انتفاء الصدفة كان في هذا وليس ترجيحا بلا مرجح حينئذ. هذا بيانه، هذا بيان ساذج يحتاج إلى تعميقه. تعميقه هو أنه هنا في مثل هذه الموارد بحسب الحقيقة علمنا الإجمالي بأن أحدهما كاذب. أنا أخذ المثال الأول الذي هو أوضح. علمنا الإجمالي بأن أحد الشخصين كاذب حقيقة ليس بهذا النحو. علمنا الإجمالي علم إجمالي بصدق إحدى الصور الثلاث من الصور الأربع. أليس نقولنا واقعا هنا أربع صور يفترض، إما كلاهما صادقان أو كلاهما كاذبان أو زيد كاذب عمرو صادق أو بالعكس ولا شق خامس. تقديرات أربعة. هذه التقديرات الأربعة، التقدير الأول ثبت بطلانه بالبرهان أن كلاهما صادقان لا يمكن، لا تجتمع نبوتان في زمن واحد، فبقيت ثلاث صور، فصار لنا علم بتحقق إحدى هذه الصور الثلاث. علمنا الإجمالي حقيقته عندما نريد أن نحلله عبارة عن العلم بتحقق إحدى هذه التقديرات الثلاث. نقول في عالم الواقع حينما ادعيا هذان الشخصان النبوة، ادعى الشخصان النبوة واقعا ثلاث صور محتملة فيهما، إما معا كاذبا أو زيد كاذب عمرو صادق أو بالعكس معا صادقان، قلنا هذا غير محتمل وقوعه، فبقي هذه الصور الثلاث. فنحن بحسب الحقيقة علمنا الإجمالي علم بتحقق أحد هذه إحدى هذه الصور الثلاث، هذا واقع علمنا الإجمالي. وحيث أن الصور الثلاث كلها لها قاسم مشترك وهو أنه إذن أحدهما كاذب، فنقول نعلم إجمالا بكذب أحدهما، وإلا واقعا ودقة متعلق العلم تحقق أحد هذه التقديرات الثلاثة، هذا متعلق علمنا. يوجد بين التقديرات الثلاثة قاسم مشترك، جهة مشتركة، وهو أنه في هذه الصور الثلاث كلها الباقية يوجد كاذب واحد، فنقول نعلم إجمالا بكذب أحده. حينئذ حينما نعلم بأن زيدا منهما كاذب على كل حال، إحدى الصور الثلاث إحدى تلك الصور الثلاث التي كانت متعلق علمنا الإجمالي تعين، فهذا حاله بحسب الحقيقة، حال إحدى تلك الصور الثلاث تعينت يعني زال. ألسنا كنا نعلم إجمالا بأن إحدى تلك الصور الثلاث موجودة؟ هذه الصورة تحققت هنا، هذه الصورة وهو أن هذا زيد كاذب هذا تحقق، والذي زيد كاذب سواء كان عمرو صادقا أو كان عمرو كاذبا معناه صورتان من تلك الصور الثلاث، فزال انحل ذاك المنشأ بحسب الحقيقة، أصبح علما علمنا بأن إحدى تلك الصور الثلاث تكون موجودة، يعني إحدى تلك الصور الثلاث انتفت، أن يكون زيدا كاذبا زيدا صادقا وعمرون كاذب، أليس كان ثلاث تقديرات كذبهما معا، صدق زيد وكذب عمر، كذب زيد وصدق عمر. حينما علمنا بكذب زيد فإحدى تلك الصور الثلاث خرجت عن طرفي العلم الإجمالي، فإذا خرجت عن طرفي العلم الإجمالي إذن منشأ علمنا الإجمالي اختل. الآن لا يبقى أمامنا إلا صورتان لا ثلاث صور، فذاك القاسم المشترك الذي كان قاسما مشتركا بين الصور الثلاث، ذاك القاسم المشترك الآن لا يمكن افتراضه حينئذ، لا نستطيع أن نقول هنا حتى لو لم يكن زيد كاذبا فعمر كاذب، لا هذا لا يمكن أن نقوله، لأنه عمرو لعله كاذب أيضا مع كذب عمرو مع كذب زيد، لعل هذه الصورة التي شخصناها وهي كذب عمرو كذب زيد قلنا هذه الصورة تناسب مع أن يكون عمرو كاذبا أو يكون عمرو صادقا، فسوف لا يكون لا ذاك الحد الإطلاقي موجودا الذي بيناه في جواب المرزا، لو كان عمرو ولو كان زيد كاذبا لو كان زيد لو لم يكن زيد كاذبا ذاك الحد الإطلاقي بعد هنا لا يمكن أن نجريه، لأنه نحن بحسب الحقيقة علمنا الإجمالي كان مقتنصا من هذه الصور الثلاث التي زالت إحداها، بزوال إحداها زال منشأ العلم الإجمالي،
زال منشأ تشكل ذلك العلم الإجمالي، فلا يمكن أن نوجد هذا العلم الإجمالي ونقول مع قطع النظر عن هذا العلم التفصيلي نعلم إجمالا بأن أحدهما كاذب. ليس بعد هذا قابلا للتصوير، لأن منشأ العلم الإجمالي كان عبارة عن التردد بين هذه الصور الثلاث، وإحدى تلك الصور الثلاث الآن هنا انتفت، خرجت عن الطرفية، وهو أن يكون زيدا صادق، أن يكون زيد صادقا وعمرا كاذب، لأننا علمنا بكذب زيد. فلم يبقى إلا صورتان، أن يكون عمر كاذب أيضا أو أن يكون عمر صادق، وهذا يكون معناه الشك البدوي وزوال منشأ العلم الإجمالي بحسب الحقيقة. هكذا في حساب الاحتمال. في باب حساب الاحتمال أيضا بحسب الحقيقة، حينما نعلم أن هذا غير المؤمن قد ساور، هذا الكافر قد ساور الإناء الأصفر من هذين الآن الإناءين في مطبخه، هنا منشأ ذاك العلم الإجمالي بأن أحدهما نجس كما قلنا هو نفي عدم المساورة فيهما معا في تمام هذه المرات، يعني الصدفة الكثيرة، والتي هذه الصدفة الكثيرة إنما تنتفي بصورة، يكفي في انتفائها صورة واحدة، أن يكون قد ساور هذا أو أن يكون قد ساور ذاك أو أن يكون قد ساورهما معا. حينما أحرزنا أنه قد ساور هذا، حينئذ أطراف المحتملات التي كانت توجب علمنا الإجمالي بأنه يوجد مساورة واحدة، تلك المحتملات بعضها خرجت عن حساب الاحتمال، وهي هذه الصورة التي علمنا بها. حينما علمنا أنه قد ساور هذا الطرف، من جملة المحتملات أنه لم يكن قد ساور هذا الطرف، وإنما ساور الذي كان يسبب أنه يساور طرفا آخر نتيجة نفي الصدفة. لم يكن قد ساور هذا الطرف، انكشف خلافه. حينما ينكشف خلافه، جملة من تلك الصور والتقديرات التي كانت دخيلة، احتمالها كان دخيلا في تحصيل ذاك العلم الإجمالي والقاسم المشترك، سوف يزول هنا أيضا. فإذا زال يزول منشأ علمنا الإجمالي، لا يبقى حينئذ مقدار من التقديرات والاحتمالات التي تولد ذلك العلم الإجمالي. ففي مثل هذه الموارد التي يكون حصول العلم الإجمالي موجبا لحصول الخلل في منشأ العلم الإجمالي، يكون حصول العلم التفصيلي سببا للخلل في الحساب أو في البرهان الذي أو في الحساب الناشئ في طول ذلك البرهان، الحساب الذي كان يولد لنا ذلك العلم الإجمالي، بحيث ذاك الحساب اختل حينئذ، الآن ذاك الحساب لا يمكن إجراؤه. هذا معناه أن سبب العلم الإجمالي زال بحسب الحقيقة. بحصول هذا العلم التفصيلي زال سبب ذاك العلم الإجمالي، فالآن ليست لنا لا إشارة إجمالية زائدة على الإشارة التفصيلية، ولا حد إطلاقي بالتعبير الآخر. ففي مثل هذه الموارد يزول منشأ العلم الإجمالي فينحل العلم الإجمالي. فدائما انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي يتوقف على أن يكون هذا العلم التفصيلي موجبا لحصول خلل وفي منشأ حصول العلم الإجمالي، بحيث مع هذا الفرض الذي وقع حينئذ ذاك الحساب لا يتم، فإذا لم يتم فلا يكون لنا علم إجمالي، لا تكون لنا إشارة مرددة مستقلة عن هذا الحساب التفصيلي، لأن هذا المعلوم التفصيلي يؤثر في الإخلال بالأطراف والتقديرات التي كانت منشأ لحصول العلم الإجمالي. قلت تلك التقديرات أو تعينت في تقدير واحد، زال حينئذ منشأ ذاك العلم الإجمالي. فإذا زال منشأ العلم الإجمالي يزول نفس العلم الإجمالي، فلا يكون هناك علم إجمالي لا بتعبير إشارة إجمالية، لو قلنا بأن العلم يتعلق بالواقع علم إجمالي، ولا بتعبير الجامع المطلق أو الحد الإطلاقي في الجامع، لو قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع لا بالواقع. كلا التعبيرين السابقين في رد المرزا حينئذ لا يتم هنا، إلا أن هذا ليس معناه تمامية بيان المرزا، هذا بيان آخر ونكتة أخرى، فدلكة أخرى لإنحلال العلم الإجمالي، وهي أنه العلم الإجمالي يزول بالعلم التفصيلي إذا كان العلم التفصيلي يوجب الخلل في سبب حصول العلم الإجمالي، وذلك يكون من خلال هذا البيان المذكور في هذين المثالين.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في انحلال العلم الإجمالي بحصول علم تفصيلي في بعض أطرافه بمقدار ذلك المعلوم بالإجمال، من دون أن يكون هذا العلم التفصيلي ناظرا إلى تعيين المعلوم بالإجمال، فهل يكون هنا انحلال أو لا يكون انحلال؟ قلنا أنه هنا إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بالجامع بلا أخذ خصوصية فيه في متعلقه، قيل بالانحلال واستدل عليه بوجوه تقدمت الإشارة إليها مع المناقشة فيها. قلنا أن المحقق العراقي هنا اختار عدم الانحلال الحقيقي وبقاء العلم الإجمالي على حاله، وقد استند إلى بعض الوجوه أيضا، أهمها وجهان. الوجه الأول هو أن يقال بأن العلم الإجمالي لا ينحل بحصول وطرو العلم التفصيلي في بعض الأطراف. لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين مثلا إجمالا، ثم علمنا تفصيلا بنجاسة هذا الإناء، الإناء الأصفر مثلا، من دون أن يكون المعلوم التفصيلي ناظرا إلى المعلوم الإجمالي، هنا يكون العلم الإجمالي باقيا بدليل وبرهان أن هذا العلم علم الإجمالي بالجامع، أو الجامع المعلوم بالإجمال، هذا الجامع المعلوم بالإجمال يحتمل انطباقه على الطرف الآخر، على الإناء الأبيض مثلا وجدانا نحتمل أن يكون ذاك المعلوم بالإجمال وهو الجامع أحد الإناءين المعلوم نجاسته قبل العلم الإجمالي التفصيلي، بعد العلم التفصيلي أيضا نحتمل أن يكون ذلك الجامع في الطرف الثاني غير المعلوم تفصيلا، وهذا الاحتمال نفس وجوده دليل على أن العلم الإجمالي غير منحل، إذ لو كان العلم الإجمالي منحلا لما كان هذا الاحتمال موجودا. وجود احتمال أو قولوا طرفية الطرف الآخر للمعلوم بالإجمال، للجامع المعلوم بالإجمال، احتمال انطباق الجامع المعلوم بالإجمال عليه، هذا بنفسه دليل على بقاء العلم الإجمالي وعدم انحلاله، إذ لو كان منحلا لما كان هذا الاحتمال موجودا. فبقاء الطرف الآخر غير المعلوم تفصيلا على الطرفية للمعلوم الإجمالي واحتمال انطباق الجامع المعلوم بالإجمال فيه بنفسه دليل وبرهان على بقاء العلم الإجمالي وعدم زواله بالعلم التفصيلي. هذا البيان بهذا المقدار واضح الاندفاع، يمكن دفعه بأن مجرد احتمال انطباق الجامع المعلوم على الطرف الآخر هذا لا يلازم فعلية العلم الإجمالي وعدم زواله، بدليل أن هذا اللازم موجود في موارد العلم التفصيلي مع الشك البدوي. لو علمنا بوجود زيد في المسجد وشككنا في وجود عمر أيضا وعدم وجوده، هذا لا إشكال أنه من موارد العلم الواحد التفصيلي مع الشك في الفرد الثاني. هنا أيضا حينما نحسب حساب الجامع المعلوم نقول نحن نعلم بوجود جامع الإنسان في المسجد، يقينا من يعلم بوجود زيد يعلم بوجود الجامع، فجامع الإنسان يعلم بوجوده في المسجد ويعلم أيضا بوجود زيد في المسجد، يعني هذا العلم التفصيلي ينحال إلى العلم بالجامع والعلم بالخصوصية، وهذا الجامع وهو جامع الإنسان يحتمل أيضا أن يكون موجودا ضمن ضمن الفرد الثاني وهو عامر. إذن هنا الجامع المعلوم، الجامع المعلوم بالإجمال وهو وجود إنسان في المسجد يحتمل أن يكون منطبقا على الطرف الآخر أيضا، إذن مجرد احتمال انطباق الجامع المعلوم بالإجمال على الطرف الآخر هذا ليس لازما لعدم انحلال العلم الإجمالي، وإنما يثبت عدم انحلال العلم الإجمالي لو فرض أن هذا الجامع المعلوم كان فيه خصوصية تلك الخصوصية المعلوم في الجامع مع الجامع، تلك الخصوصية خصوصية مرددة بين الطرفين محتملة أن لا تكون في الطرف المعلوم تفصيلاً، أو بحسب تعبير الكتاب محتملة الإباء عن الانطباق على الطرف المعلوم تفصيلاً. إذا كان في العلم بالجامع ومع العلم بالجامع خصوصية زائدة على أصل الجامع، هذه الخصوصية الزائدة على أصل الجامع معلومة أيضا بالعلم الإجمالي، وتلك الخصوصية يحتمل عدم انطباقها في الطرف المعلوم بالتفصيل، خصوصية قد تكون موجودة في الطرف المعلوم بالتفصيل وقد تكون موجودة في الطرف الآخر، حينئذ هنا العلم الإجمالي باقي. أما مجرد العلم بالجامع واحتمال انطباق متعلق هذا العلم وهو الجامع على الطرف الآخر هذا لازم أعم من انحلال العلم، من بقاء العلم الإجمالي وانحلاله، يعني هذا موجود حتى في موارد عدم العلم الإجمالي. والذي يكون فيه علم واحد تفصيلي وشك بدوي في الطرف الآخر، وهذه هي في حسب الحقيقة النكتة الأساسية في البحث الذي لا بد وأن يتعرض إليها. أليس المحقق العراق النائيني ذكر في وجه في أحد الوجوه المتقدمة أن العلم الإجمالي لا بد وأن ينحل، لأن العلم الإجمالي علم بالجامع وشك في الفرد، أو قولوا علم بالجامع بحده بلا زيادة، وحينما يحصل علم تفصيلي يحصل لا محالة علم بخصوصية وبالزيادة وهو تقيد الجامع في ضمن ذلك الفرد، فيزول حد العلم من العلم بالجامع إلى العلم بالخصوصية الفردية أيضا، وبهذا يزول العلم لا يقف على الحد الجامعي، يزول إلى الفرد، يسير إلى الفرد، أو بتعبير ساذج حسب تعبيرات المحقق النائيني نفسه العلم بالجامع، العلم الإجمالي بعد أن كان علما بالجامع والجامع محتمل ينطبق على الفرد لا محالة، إذا علمنا بالفرد إذن سوف يكون علمنا الإجمالي علما بالجامع مع الخصوصية الفردية، الجامع منطبق هنا على كل حال لأن الفرد مصداق للجامع، فقهرا وتكوينا سوف لا يكون حينئذ علم آخر غير العلم بالجامع الذي زال وأصبح علما بالجامع مع الخصوصية، وإذ لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي إلا في أن العلم التفصيلي علم بالجامع مع الخصوصية، والعلم الإجمالي علم بالجامع بلا علم بالخصوصية، فإذا حصل العلم بالخصوصية من خلال العلم التفصيلي صار العلم الإجمالي علما بالجامع مع الخصوصية وهو العلم التفصيلي. هذا البرهان الذي بينه المرزا على العكس. الآن يظهر من هذا البيان أن النكتة التي لا بد من تحقيقها هي هذه النكتة، أن هذا العلم الإجمالي الذي هو علم بالجامع هل هو علم بالجامع فقط بلا أخذ خصوصية في هذا الجامع مردد بين الطرفين غير متيقنة الانطباق والتعين في الفرد المعلوم تفصيلا؟ إذا كان هكذا العلم الإجمالي فقط علما بالجامع بذات الجامع، وبذات الجامع معلوم الانطباق على هذا الفرد، فحينما يعلم تفصيلا إذن علمنا الإجمالي مع هذا العلم التفصيلي ليس إلا من قبيل الأقل والأكثر، يعني العلم التفصيلي علم بذاك الجامع هو علم بالخصوصية، إذن فينحل، إذ لا يوجد في هذا الجامع المعلوم بالإجمال أكثر من العلم بذات الجامع، وذات الجامع معلوم تفصيلا في هذا المورد، إذن فيزول العلم الإجمالي لا محالة بذاك البرهان. أو أن العلم الإجمالي يؤخذ فيه مأخوذ في متعلقه خصوصية، هذه الخصوصية غير ذات الجامع، خصوصية مرددة بين الطرفين، تلك الخصوصية لا تزال مبهمة مرددة، فإذا كان إبهامها وترددها موجودا، إذن فلا يكون العلم الإجمالي منحلا بل يكون باقيا على حاله ما دام لم يرفع ذلك الإبهام. وذلك الإبهام متى يكون؟ حينما يكون مأخوذا في الجامع المعلوم بالإجمال خصوصية، هذه الخصوصية يحتمل أنها لا تنطبق على المعلوم بالتفصيل، محتمل فيها أنها لا تنطبق على المعلوم بالتفصيل. إذا كان فيها هذه الخصوصية إذن العلم الإجمالي باقي، فلا بد من البحث في هذه النقطة، أن العلم الإجمالي مع العلم التفصيلي هل بين متعلقيهما فرق؟ بمعنى أن متعلق العلم الإجمالي والعلم التفصيلي الفرق بينهما فرق الأقل والأكثر، يعني العلم الإجمالي علم بالجامع فقط والعلم التفصيلي علم بالجامع مع الخصوصية فينحل، أو أن العلم الإجمالي فيه خصوصية زائدة على العلم بالجامع، تلك الخصوصية الزائدة على العلم بالجامع تلك تقتضي حينئذ تلك الخصوصية تقتضي أن تبقى هذا يبقى هذا العلم الإجمالي غير منحل حتى لو علمنا تفصيلا بالجامع مع الخصوصية، لأن هذا علم بذات الجامع وبتلك الخصوصية التعيينية. أما الخصوصية الأخرى المبهمة الترديدية المأخوذة في متعلق العلم الإجمالي باقية على حالها على إبهامها وترددها بين الطرفين فلا ينحل العلم الإجمالي. إذن فلا بد من إثبات هذه النقطة، أما مجرد أن الجامع نحتمل انطباقه على الطرف الآخر هذا المقدار لا يكفي، هذا موجود كما قلنا في موارد العلم الواحد التفصيلي مع الشك البدوي في الطرف في فرد آخر، فهذا الوجه غير تام. وجه ثاني وهو وجه وجداني ليس برهانيا، أن يقال بأننا وجدانا نجد الفرق. ذات الفرد الفرد حينما تعلمون تفصيلا بوجود زيد في المسجد أليس تعلمون بوجود جامع الإنسان في المسجد؟ الجامع لا نظرة الجامع الجامع قرأتم بالمنطق الجامع سواء لو كان له فرد واحد أو كان له 100 أفراد الجامع لا يتعدد واحد، مهما تعددت أفراده أو لم تتعدد الجامع واحد لا متعدد. فالعلم التفصيلي أيضا علم بالجامع، إذا علمنا بوجود زيد في المسجد علمنا بوجود الإنسان، نحلف بالعباس أن الإنسان موجود في المسجد، بوصف الجامعية نعلم بوجود الإنسان في المسجد، بوصف الجامعية نعلم أن جامع الإنسان كلي الإنسان موجود في المسجد. إذا كان مقصودكم من وصف الجامعية يعني هذا مقصودكم من وصف الجامعية يعني الكلي الذهني، الكلي الذهني خب ليس متعلق العلم، متعلق العلم عبارة عن الطبيعة الخارجية للطبيعة الذهنية. أحسنت، يعني جامع الإنسان، جامع الإنسان حينما نعلم بوجود زيد في المسجد نعلم بوجود جامع الإنسان في المسجد يقينا، ولذا نقول جامع بوصف الجامعي. نعم الوصف لا بمعنى الكلي الذهني، ولا هناك لا يكون موجود كلي طبيعي. نعم كلي طبيعي نعلم بوجود كلي طبيعي للإنسان في الخارج. يصدق على كثير العلم بالفرد علم في موارد العلم بوجود الفرد في الخارج يعلم بوجود الطبيعي في الخارج، الطبيعي بحده الطبيعي بحده الطبيعي الخارجي للذهني يعلم بوجوده في الخارج. إذن فمجرد أن الجامع إذا احتمل وجوده في الطرف الآخر هذا العلم الإجمالي باق، هذا لا يكفي، مجرد قابلية انطباق الجامع أو احتمال انطباق الجامع المعلوم على الطرف الآخر هذا وحده لا يكفي، لأن هذا الجامع المعلوم في موارد العلم التفصيلي الواحد أيضا يحتمل انطباقه على الطرف الآخر، ومع ذلك لا علم إجمالي هناك. إذن نعم لو كان هذا الجامع قد أخذ فيه خصوصية زائدة على ذات الجامع،
تلك الخصوصية الزائدة المأخوذة فيها ولو خصوصية إجمالية، تلك الخصوصية الزائدة كانت مرددة بين الطرفين وغير متيقنة الانطباق على هذا الطرف، حينئذ هنا العلم الإجمالي يقال باقي. وإلا إذا لم يكن مأخوذ في العلم الإجمالي إلا ذات الجامع، وذات الجامع في العلم التفصيلي موجودون، لأن العلم التفصيلي علم بالجامع وعلم بالخصوصية. فإذا كان العلم الإجمالي عبارة عن هذا متعلقه، وإن شئتم قلتم إذا كان متعلق العلم الإجمالي نفس متعلق المتعلق في العلم التفصيلي المتعلق الضمني في العلم التفصيلي وهو العلم بالجامع، فإن العلم التفصيلي علم بالجامع أيضا، ينحل إلى العلم الجامع والعلم الخصوصية. إذا كان بين متعلقي هذين العلمين وحدة لا يوجد بينهما أي ميز، يتم برهان المحقق النائيني حينئذ من أن هذا العلم الإجمالي يزول، إذ لا يوجد حينئذ علمان بالجامع كما قلنا، لا يوجد علمان بهذا الجامع، بل علم واحد لا محالة، وهو العلم مع العلم الزائد بالخصوصية، فلا يوجد إلا العلم التفصيلي. إلا إذا أثبتنا أن في بين معلومي ومتعلقي العلم بالجامع ضمن العلم بالفرد والعلم بالجامع الذي هو علم إجمالي يوجد بين متعلقيهما فرق، بحيث أخذ في العلم بالجامع خصوصية زائدة على ذات الجامع المعلومة في ضمن العلم التفصيلي، أيضا خصوصية زائدة على تعلق العلم الإجمالي بالجامع، ليس بمعنى تعلقه بالذات الجامع وطبيعي الجامع، بل بمعنى تعلقه بالذات الجامع مع خصوصية، تلك الخصوصية مرددة وغير موجودة في العلم بالجامع الذي هو في ضمن العلم التفصيلي بالفرد، حينئذ يكون العلم الإجمالي باقيا. فلا بد من صرف عنوان الكلام إلى هذه النقطة، أنه هل يوجد في متعلق العلم الإجمالي زائدا على العلم بالجامع خصوصية أخرى معلومة مرددة، معلومة بالإجمال ومرددة، تلك الخصوصية المتعلق بها العلم الإجمالي خصوصية زائدة على ذات الجامع والطبيعي المعلوم، المعلومة ذات الجامع ضمن العلم التفصيلي أيضا، أو لا يوجد في العلم الإجمالي شيء من هذا القبيل. إذن فهذا الوجه الأول من الوجهين المذكورين من قبل المحقق العراقي غير تام. وجه ثاني يمكن أن يذكر أو يقتنص من كلامه بأن يقال أنه وجدانا نحن نجد الفرق بين موارد العلم التفصيلي الذي يكون ناظرا للمعلوم الإجمالي، حيث يزول علمنا الإجمالي وجدانا. لو قلنا لو علمنا بنجاسة أحد الإناءين ثم علمنا بنفس تلك النجاسة، علمنا بوقوع قطرة من البول في أحد الإناءين ثم علمنا بأن تلك القطرة هي هذه رأيناها، العلم التفصيلي ناظر العلم الإجمالي، هنا لا إشكال في أنه ينحل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدوي في الطرف الآخر، لو كان الطرف الآخر مشكوكا شكه شكا بدويا، هنا الانحلال واضح. وبينما إذا علمنا بوجود نجاسة في أحدهما ثم علمنا تفصيلا بنجاسة هذا على كل تقدير، مع احتمال أن تكون هذه النجاسة نجاسة أخرى غير تلك النجاسة، هنا يقال وجدانا يوجد فرق بين هاتين الصورتين. بينما لو كنا نقول بالانحلال لا ينبغي يبقى هذا الفرق الوجداني، نحن وجدانا نشعر أنه في الأول كأنه زال، حقيقة زال علمنا الإجمالي وانتفى، أما في الصورة الثانية نقول علمنا الإجمالي كأنه باق، وأن هذه النجاسة المعلومة تفصيلا لعلها غير تلك النجاسة المعلومة بالإجمال. وهذا الفرق الوجداني بنفسه يحتاج إلى تفسير، لا تفسير له إلا بقاء العلم الإجمالي وعدم انحلاله. هذا أيضا وجه مثلا أو بيان وجداني أو منبه إلى عدم انحلال العلم الإجمالي. هذا البيان أيضا بهذا المقدار غير تام، وذلك بأنه يقال أنه لعل الفرق الذي يفرق بين الموردين أنه هناك في موارد العلم التفصيلي الناظر إلى العلم الإجمالي، حيث أن العلم التفصيلي ناظر إلى العلم الإجمالي فهو يوجب زوال العلم الإجمالي ويوجب تشخص متعلق العلم الإجمالي واقعا في هذا الطرف وانتفاؤه في الطرف الآخر، وأن ذاك المعلوم بالإجمال ليس موجودا في الطرف الآخر، حتى لو كان الطرف الآخر نجسا فليس ليست نجاسته تلك النجاسة المعلومة بالإجمال الناشئة من تلك القطرة. فهناك يوجد كأنه وضوح نتيجة العلم الإجمالي، يتبين المعلوم العلم التفصيلي، يتبين المعلوم بالعلم الإجمالي منطوقا ومفهوما أنه هنا موجود وهناك غير موجود. بينما الانحلال المدعى وزوال العلم الإجمالي المدعى في مورد العلم التفصيلي غير الناظر إلى العلم الإجمالي من قبل المرزا، المدعى هو الانحلال بالمقدار الأول فقط، لا بكل المقدار، يعني بمقدار ثبوت المنطوق لا المنطوق والمفهوم، أي أن علمنا بالجامع والذي كان واقفا على الجامع انحل، بمعنى أنه سرى من الجامع إلى الفرد وأصبح علما بالجامع وعلما بالخصوصية وهو العلم التفصيلي. فزال العلم من دون أن ينكشف أن ذاك المعلوم ليس موجودا في الطرف الآخر. فيمكن للمحقق النائني أن يفسر الفرق الوجداني بين الحالتين بهذا التفسير، أن يقول هناك إنما نجد فيه وضوح في الانحلال لأنه كما يزول العلم الإجمالي من خلال انطباقه على هذا الطرف وهذا الذي نسميه بالمنطوق، كذلك ينكشف أن ذاك المعلوم بالإجمال على كل حال ليس في الطرف الآخر الذي نسميه بالمفهوم. بينما في موارد الانحلال من غير نظر العلم التفصيلي إلى العلم الإجمالي، المقدار الذي يثبت من الانحلال هو المقدار الأول، يعني العلم بالجامع سوف يزول لأنه لم يبقى على حده الجامعي، صار علما بالجامع والخصوصية من خلال العلم التفصيلي الذي هو علم بالجامع والخصوصية. فالمعلوم بالإجمال علمنا الإجمالي أصبح تفصيليا وزال، وإن كان لم يتوضح أن ذاك المعلوم بالإجمال قبل أن يصبح تفصيليا هل غير موجود في الطرف الآخر أو لعله يكون موجودا في الطرف الآخر. بهذا المقدار يكفي للتفرق الوجداني، لبيان هذا الفرق الوجداني ولإشباع حاجة هذه المنبهية الوجدانية التي تبرز في هذا البيان. إذن فلا بد من البحث في تلك النقطة بحسب الحقيقة التي أشرنا إليها، يعني أنه نحن لا بد أن نشخص أن العلم الإجمالي متعلقه ما هو، هل متعلق العلم الإجمالي ذات الجامع بلا إضافة في الموارد التي لا توجد خصوصية، يعني بعد في غير الصورتين الأولى والثانية من الصور الثلاث، متعلق العلم الإجمالي ذات الجامع؟ إذا كان متعلق الإجمالي ذات الجامع فهذا هذه الذات جامع الإنسان، جامع النجاسة أحد الإناءين، موجودة ضمن الفرد، فإن الفرد عبارة عن الجامع زائدا الخصوصية. فإذا علمنا بالفرد إذن علمنا بذات الجامع وعلمنا بالخصوصية، إذن العلم الإجمالي سوف يندك في هذا العلم التفصيلي، يعني يزول لا محالة، لأنه ما هو المعلوم فيه معلوم في ضمن هذا الفرد وزيادة الأخرى التي علمت. إذن لا يبقى علم إجمالي، إذ لا معنى لأن ذات الجامع يكون معلوما بعلمين، ذات الجامع يكون معلوما بعلمين، هذا أمر غير معقول. إنما يمكن أن يبقى ذات الجامع معلوما بعلمين إذا كان متعلق إنما يمكن أن يكون الجامع معلوما بعلمين إذا كان متعلق أحد العلمين فيه خصوصية، هذه الخصوصية على الأقل محتملة عدم الانطباق على متعلق العلم الأول، حينئذ يمكن أن يكون هناك علمان أحدهما بالجامع مع تلك الخصوصية المرددة والآخر علم بالجامع مع الخصوصية المعينة المتعينة في هذا الفعل. وهذا هو برهان المرزا بحسب الحقيقة. المرزا لم يلتفت إلى أن هذا البرهان يتوقف إثبات صغراه على أن نبحث ونشخص ما هو متعلق العلم الإجمالي، هل أن متعلق العلم الإجمالي ذات الجامع وذات الطبيعة إذن فينحل لا محالة بالبرهان المتقدم، أو متعلق العلم الإجمالي فيه إضافة على الجامع خصوصيته. هنا توجد بيانات لإثبات أن العلم الإجمالي ليس علما إجماليا بذات الجامع، بل أخذ مع الجامع خصوصية، هذه الخصوصية مبهمة لا تزال مبهمة ومرددة، ولهذا يكون العلم الإجمالي باقيا. الخصوصية التي يحاول تصويرها يمكن في مقام تصويرها بيان
ذكر بيانات عديدة، منها أن يقال أن العلم الإجمالي بعد أن كان علما بالجامع ليس علما بذات الجامع، بل علما بالجامع المعلوم من خلال هذا العلم الإجمالي. العلم الإجمالي فيه خصوص، نأخذ فيه خصوصية في متعلقه، نقول ذاك الجامع الذي علمنا به إجمالا، ذاك الجامع الذي علمنا به إجمالا قبل العلم التفصيلي بهذه الخصوصية، علمنا به إجمالا والذي كان مرددا بين الطرفين، ذاك الجامع لا يزال هذه الخصوصية فيها مرددة غير مرفوعة وغير مبينة، ما لم يكن العلم التفصيلي ناظرا إلى العلم الإجمالي ورافعا لهذا الإبهام ولهذا الترديد، نستطيع أن نشير إلى الجامع بما هو معلوم، فنقول الجامع بما هو معلوم، المعلوم بما هو معلوم إجمالي لنا، نحتمل أن يكون ينطبق على الطرف الآخر لا في ذاك الطرف، فنأخذ قيد المعلومية، فتارة نلحظ ذات الجامع بلا قيد المعلومية، وهذا كما قيل يحتمل انطباقه في الطرف الآخر حتى في العلم التفصيلي الواحد مع الشك البدوي، لكن لو أخذنا الجامع بقيد الذي كان معلوما، بقيد أنه كان معلوما لنا، ذاك الجامع المعلوم بالعلم الإجمالي، ذاك في موارد العلم الإجمالي موجود، في موارد العلم التفصيلي والشك البدوي غير موجود، فإن ذاك الجامع المعلوم، قلنا أن العلم التفصيلي بالفرد علم بالجامع أيضا، لكن الجامع المعلوم بما هو معلوم لا نحتمل انطباقه على الفرد الثاني، الذي نحتمل انطباقه في الفرد الثاني ذات الجامع، لا الجامع المعلوم بما هو معلوم، الجامع المعلوم بما هو معلوم في ضمن زيد فقط، الجامع الذي علمنا بوجوده في المسجد حينما علمنا بوجود زيد هو الجامع الذي يوجد في زيد، وهذا الجامع لا نحتمل انطباقه على عمرو، وإنما نحتمل انطباق ذات الإنسان على عمرو، فيكون ذات الجامع موجودا في ضمن عمرو. إذن فلو أخذنا هذا معنى أنه يوجد فرق بين الموردين، هذا يكون مثلا بيانا للفرق بين موارد العلم التفصيلي الواحد والشك في الزائد، وبين موارد العلم الإجمالي مع العلم التفصيلي بالفرق. في مورد العلم التفصيلي الواحد والشك في الزائد الجامع معلوم أيضا بلا إشكال، والجامع محتمل الانطباق على الفرد الثاني أيضا بلا إشكال، لكن الجامع المنطبق محتمل الانطباق ذات الجامع لا الجامع المعلوم، الجامع المعلوم لا نحتمل انطباقه على هذا الطرف، لأن ذاك الجامع المعلوم معلوم ضمن زيد فقط، نحن نعلم بوجود كلي الإنسان ضمن زيد لا ضمن عمر، كلي الإنسان ضمن عمر لا نعلم به، فلو أخذنا قيد المعلومية، قيد المعلومية نأخذه في متعلق العلم الإجمالي، نقول احتمال انطباق المعلوم بالإجمال، الجامع المعلوم بالإجمال على هذا الطرف بما هو جامع معلوم، حينئذ يكون هذا من لوازم بقاء العلم الإجمالي وعدم انحلاله، إذ يوجد فقط في مواد العلم الإجمالي، فإنه في مواد العلم الإجمالي نحن نحتمل أن يكون ذاك الجامع المعلوم بالإجمال لنا قبل العلم التفصيلي، نحتمل أن يكون في هذا الطرف بما هو ذاك المعلوم لا ذات الجامع، وصف المعلومية أيضا محفوظة فيه، إذن فيقال هذه خصوصية زائدة على ذات الجامع موجودة في مواد العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي يختلف عن العلم التفصيلي حتى بلحاظ تعلقه بذات الجامع بالجامع، أن العلم التفصيلي علم تفصيلي بذات الجامع، يعني ينحل إلى علم تفصيلي بذات الجامع وعلم تفصيلي بخصوصية، لكن العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع مع خصوصية كونه ذلك الجامع المردد بين الطرفين، هذه الخصوصية التي تنشأ من نفس كونه تعلق العلم الإجمالي به وتعلق التردد فيه به، وجود التردد فيه، فإن هذا التردد بين الطرفين في ذاك المعلوم بالإجمال نأخذه في متعلق العلم الإجمالي، ونقول العلم الإجمالي في متعلقه توجد خصوصية من هذا القبيل. هذا البيان بهذا المقدار أيضا قابل للدفع بما هو موجود في الكتاب من أن هذا العلم لا يتعلق إلا بذات الجامع ذات المفهوم، لا بالمفهوم المعلوم بما هو معلوم، وإلا يلزم الدور أو يلزم تعلق العلم بنفسه وهو محال،
متعلق العلم الإجمالي كمتعلق العلم التفصيلي، لابد أن تكون ذات المفاهيم لا المفاهيم بما هي معلومة وبما هي مرددة في الذهن، فإن حالة الترديد أو المعلومية والانكشاف هذه الخصوصيات من الخصوصيات التي تنشأ في طول تعلق العلم بشيء، لا أنها مأخوذة فلا يمكن أن تؤخذ في متعلق العلم، فمتعلق العلم لا محالة ذات الطبيعة، وذات الطبيعة في العلم التفصيلي أيضا موجود العلم به، العلم التفصيلي علم بذات الطبيعة مع علم بالخصوصية الزائدة. إذن فهذا البيان لا يفيد في إثبات فرق بين متعلق العلم الإجمالي عن متعلق العلم التفصيلي، بلحاظ أن العلم التفصيلي أيضا ينحل إلى علم بالجامع وعلم بالخصوصية. فإذا لم يكن بين متعلقيهما فرق يأتي برهان المرزا أنه لا محالة ينحل العلم الإجمالي، إذا كان العلم الإجمالي علما متعلقه ذات الطبيعة، ذات الطبيعة معلومة بالعلم التفصيلي أيضا، إذن فلا يبقى علم الإجمالي بل يزول لا محالة لحصول الانكشاف الزائد الذي هو معنى السريان والانحلال في الفرد. العلم بالجامع موجود في ضمن هذا الفرد، والعلم بالزياد بالخصوصية الفردية أيضا موجود في العلم التفصيلي، فيزول العلم الإجمالي لا يبقى علمان متعلقان بذات الجامع، هذا أمر غير ممكن حينئذ. فهذا البيان غير تام. البيان الثاني أن يقال بأن العلم الإجمالي متعلق بالجامع المفروغ عن وجوده، وهذا بيان موجود في كلمات المحقق العراقي، أن العلم الإجمالي متعلقه ليس ذات الجامع بمعنى الجامع المفهومي بل الجامع الوجودي، صح هذا التعبير، أو الجامع المفروغ عن وجوده. متعلقات الأحكام الشرعية الجامع المفهومي، المفهوم الجامع، يعني ما يقال أحل الله البيع، الحلية تعرض في عالم التشريع على مفهوم البيع الذي ينطبق على الفرد، الوجود هناك لا يكون مأخوذا. نحن هنا لو نلحظ ذات الجامع كمفهوم، مفهوم طبيعي النجاسة أو طبيعي الإنسان، حينئذ هذا صحيح، طبيعي الإنسان ينطبق على زيد بدون شك، لأن زيد طبيعي الإنسان زائدا خصوصياته الشخصية، طبيعي الإنسان بما هو طبيعي بحده الطبيعي أيضا موجودا في ضمن زيد زائدا الخصوصيات المشخصات الفردية في زيد. لكن العلم الإجمالي ليس من قبيل الأحكام يتعلق بالطبيعي بما هو مفهوم، بل يتعلق بالمفهوم بما هو موجود في الخارج نعلم بوجوده، لا المصداق إذا أصبحت نعلم بالمفهوم المفروغ عن وجوده في الخارج، هذا يصير عن تفصيل حينئذ. فإذا هو تعبيره هكذا، نحافظ على تعبيره أو لا، العلم الإجمالي علم بالمفهوم بالجامع المفروغ عن وجوده بما أنه مفروغ عن وجوده في الخارج. وهذه الخصوصية، خصوصية الجامع المفروغ عن وجوده في الخارج، هذه خصوصية مرددة، لأن المفروغ عن وجوده في هذا أو في ذاك، المفروغية عن وجوده مرددة بين أن تكون في هذا أو في ذاك، وهذه خصوصية تختلف عن خصوصية العلم بالجامع ضمن العلم التفصيلي، فإن العلم بالجامع في ضمن العلم التفصيلي علم بالجامع المفروغ عن وجوده أيضا، بس عن وجوده في ضمن هذا الفرد، يعني خصوصيته الوجودية والمفروغية عن المفروغ عن وجودها، تلك الخصوصية خصوصية معينة بخلاف العلم الإجمالي. العلم الإجمالي علم بالجامع المفروغ عن وجوده ضمن أحد الفردين أو أحد الأفراد، وهذه الخصوصية، خصوصية ضمن أحد الفردين أو أحد الأفراد، هذه الخصوصية محتملة عدم الانطباق على المعلوم بالتفصيل، وغير متعينة في هذا الفرد التفصيلي، وغير معلومة في هذا الفرد التفصيلي، هذه الخصوصية غير متعينة في هذا الفرد التفصيلي، إذن فيكون العلم الإجمالي غير منحل، ويكون موجودا لأنه أخذ في متعلقه خصوصية، هذه الخصوصية لا تزال مرددة ومبهمة، مرددة بين الفردين، لا تكون مبينة بالعلم التفصيلي، فيبقى العلم الإجمالي على حاله، بخلاف ما ورد العلم التفصيلي الواحد والشك البدوي. هناك لا يوجد إلا علم بالجامع المفروغ عن خصوصيته المتعينة في هذا الفرد، ولذلك هناك لا يوجد علم إجمالي، بس علم تفصيلي وشك بدوي في الفرد الآخر لا فيه هنا. هذا بيان. هذا البيان بهذه الصيغة أيضا أشكل عليه السيد الشهيد بأن هذه الصيغة غير تامة، لأن هذه الخصوصية، خصوصية المفروغ عن وجودها، أيضا من الخصوصيات الطولية حسب الحقيقة، يعني ليست خصوصية مأخوذة في متعلق العلم، هذا ناشئ من نفس كون متعلق العلم الإجمالي علما بالجامع. متعلق العلم الإجمالي على كل حال لا يسري إلى تلك الخصوصية، يكون علما بالجامع. هذا الجامع سواء نجعله جامعا حقيقيا كالإنسان، أو نجعله هذا العنوان الذي ذكره المحقق العراقي، أحد الفردين، أحد هذين الفردين من الإنسان المفروغ عن وجوده المردد بين أحد الفردين، هذا أحد الفردين أيضا جامعه. مهما نأخذ هذه القيود وهذه الخصوصيات، هذه الخصوصيات كلها خصوصيات جامعية بحسب الحقيقة، أحد هذين الفردين، إذ تلك الخصوصية المفروغ عنها إن كانت خصوصية معينة، هذا خلف كون العلم الإجمالي إجماليا أصبح تفصيلا، إذا كانت خصوصية مرددة إذن معناه أن العلم تعلق بالجامع بينها لا بنفس واقع تلك الخصوصية. إذن فمتعلق ننقل الكلام إلى ذاك تلك الخصوصية المرددة، أن هذه الخصوصية العلم تعلق بماذا فيها؟ بواقعها؟ لا يمكن يتعلق بواقعها، لا محالة، تعلق بجامعها، ولو الجامع الانتزاعي، عنوان أحد إحدى الخصوصيتين، إحدى الخصوصيتين، هذه إحدى الخصوصيتين إذن جامع موجود في ضمن هذا الفرد، فإن الفرد حينما نعلم به علمنا بوجود أحدهما أيضا، كما علمنا بوجود زيد علمنا بوجود أحد الأمر شخصين من زيد وعمر. أي جامع نفترضه؟ هذا الجامع حينئذ معلوم تفصيلا وجوده في ضمن العلم التفصيلي، يعني أيضا معلوم ومتعلق به العلم في العلم التفصيلي. ففي متعلق العلم لا يمكن أن نصل إلى خصوصية غير جامعة، غير الخصوصية الجامعة، والترديد ناشئ من نفس العلم الإجمالي وكونه إجماليا، فحينئذ هذه الإجمالية أيضا فسرت فيما سبق بأنه الإجمالية تعلق بالجامع ولو الجامع الانتزاعي كعنوان أحدهما. أما يؤخذ في متعلق العلم الإجمالي شيء وراء الجامع، هذا غير معقول. ماذا يؤخذ؟ الواقع يؤخذ، العلم لا يتعلق بالواقع، لا بد يتعلق بالمفاهيم. الخصوصية الموجودة في أحد الفردين يؤخذ، هذا خلف كون العلم الإجمالي، لا محالة يؤخذ عنوانه من العناوين ولو عنوان أحدهما، أحد الفردين، وهذا أيضا عنوان جامعي كعنوان إنسان، بس ذاك جامع حقيقي، هذا جامع انتزاعي، لا فرق بينه إلا من ناحية أن ذاك جامعا يكون جامعا حقيقيا وهذا يكون جامعا انتزاعيا. فرجعنا إلى تعلق العلم بالجامع وذات الجامع سواء الحقيقي أو الانتزاعي موجود في العلم بالفرد، فيأتي برهان المرزاء أن هذا ينحل لا محالة ويذوب هذا العلم الإجمالي، إذ لا يبقى على حده بعد أن كان هذا الجامع معلوما ومتعلقا للعلم بالفرد أيضا وفيه أيضا علم بالزيادة، إذا لا يبقى هذا العلم الإجمالي، إذ لا معنى لتعلق علمين بمتعلق واحد، هذا المتعلق بتمامه موجود فيهما على حد واحد، هذا غير ممكن كما تقدم في ذاك البرهان. هذا البيان أيضا بهذا التقريب غير تام. توجد بيانات أخرى تأتي إن شاء الله.